وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من تصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 35 وهو باب أوقات الصلوات الخمس. وساق بسنده إلى ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له عمر وهو ابن عبد العزيز: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نزل جبريل فأمنني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. وعاد إسناده أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. قال أمرت روي بضم التاء وفتحها، بهذا أمرت وبهذا أمرت. فقال عمر لعروة، وعمر هو ابن عبد العزيز الخليفة الراشد: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 499 وعند مسلم 610. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. أعاده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يهن شيء بعد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة لم يظهر الشيء بعد. وأعاده أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أي أخبرت عروة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الشيء في حجرتها. وأعاده عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي أي شعاعها. والحديث عند مسلم رقم 611 وأما البخاري ففي نفس الرقم الأول. نحن الآن في باب مواقيت الصلوات الخمس. ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ثم أعاده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم أعاده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم أعاده عبد الله بن عمرو أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وبعد أن انتهى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من سرد هذه الطرق قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه الفائدة التي نذكرها لكم والآن وصلنا عندها بعد أن ذكر الإمام مسلم الطرق المتعددة لبعض أحاديث مواقيت الصلاة. والباب لم ينتهي بعد، الباب ما يدخل في الباب أحاديث أخرى تفادي إن شاء الله بأساميها. هنا قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي وهو يحيى ابن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومعناه أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة وتحمل. أما أنك تريد العلم براحة الجسم بجسم ناعم مرفه كما تنال منه إلا الشيء اليسير، لابد أن تضحي بالغالي والنفيس في طلب العلم، وتتحمل في سبيل طلب العلم الحر والبرد والجوع والعطش والفقر والصبر إذا سررت. تحمل أشياء كثيرة وتبذلها في سبيل طلب العلم. ونسأل الله الثبات والسداد. عند قول المسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال الإمام النووي: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه، إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة قال: سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي. انتهى. وساق الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء بيضاء نقية أذن العصر حين دخل وقت العصر ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر أي أخرها فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وظل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وظل المغرب قبل أن يغيب الشفق وظل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وظل الفجر فأسحر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم وعاد إسناده إلى بريدة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة أي احضرها معنا فأمر بلالا فأذن بغلس أي بالصبح في أول وقتها فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي غربت ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق أي غرب ثم أمر الغد من اليوم الثاني فنور بالصبح قال أي أثر من النور وهو الإضاءة فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد أي أخرها ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق قبل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي أحد رواة الحديث وهو حرمي بن عمارة فلما أصبح قال أين السائل أي في اليوم الثاني أو أصبح في طبيعة اليوم الثالث أين السائل أي عن مواقيت الصلاة فكأنه قال نعم يا رسول الله فقال ما بين ما رأيت وقت ما بين ما رأيت وقت أي الصلاة بين هذين الوقتين في اليوم الأول صلى الخمس صلوات في أول وقتها وفي اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها، ثم قال له ولغيره: الصلاة ما بين الوقتين. ثم ختم الباب بحديث أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، حيث صلى في أول وقتها، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غربت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أثر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، أي كادت أن تطلع، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، أصبح صبيحة اليوم الثالث، فقال: الوقت بين هذين. لما كانت الأحاديث كثيرة لم أقرأ الأسانيد لأنه قد شق على حظي، فاكتفيت بقراءة المتن، إلا أني لم أترك من المتن شيئا، كله حق من القرية. ولما يكون حديث فقط واحد أو حديثين أقرأ المتن حتى نذكر بالسند ونذكر بأسماء الرواة، جزاهم الله خيرا الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباقي أحاديث كثيرة في السنة فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، حتى أن هذا الباب قد أخرج بالتأليف من قبل بعض أهل العلم، أفردوه بالتأليف وهو يستحق ذلك، ولأهمية مواقف الصلاة استفتح الإمام مالك موطعه في هذا الباب، في باب مواقف الصلاة، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. وأما الإمام مسلم فكما رأيتم ذكر هذا الباب في كتاب المساجد ومواضع الصلاة بعد أن مضى من الكتاب 30 بابا، ثم أتى 31 باب أوقات الصلوات الخمس، ذكر فيه من الأحاديث حديث عروة بن الزبير يرويه عن أبي مسعود البدري، وحديث عائشة، وحديث عبد الله بن عمرو، ثم ذكر ذلك الأثر. ثم ختم الباب بحديثين، حديث بريدة وحديث أبي موسى الأشعري. والحمد لله هذه الأحاديث تدل على سماحة الإسلام، أنه دين السماحة، جعل لكل صلاة بداية ونهاية من حيث المواقيت، يبدأ أول وقت الفرض بكذا ثم ينتهي بكذا، هذا يدل على التوسعة، التوسعة على المسلمين، وأن الإسلام دين الرحمة، والحمد لله ظهرت رحمة الإسلام وانفعت الإسلام في أحكامه، فأحكام الدين فعلا رحمة واتعة وتوسعة على الأمة، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الأحاديث في حق المريض الذي يصلي في بيته له أن يأخذ بها، والمرأة كذلك التي تصلي في بيتها تأخذ بها عندها متسع من الوقت، والرجل إذا سافر كذلك، والناس إذا كان كلمتهم واحدة فلهم ذلك، وإلا فإن عليهم أن يحرصوا على الجماعة، على الناس أن يحرصوا على الجماعة، متى أذن المؤذن اهتموا بالصلاة وحرصوا على الجماعة، ولا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة بحجة أن الوقت، أن الفرض له بداية وله نهاية. نعم له بداية ونهاية، ولكن ليس على ما يهوى الإنسان، أنت مقيد بجماعة، والله يقول: واركعوا مع الراكعين. إذا كان الإمام ومن في الحي ومن في القرية كلمة واحدة فلا حرج، أما أنك تنفرد وحدك هذا لا ينبغي، والله الموفق. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 35 وهو باب أوقات الصلوات الخمس. وساق بسنده إلى ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له عمر وهو ابن عبد العزيز: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نزل جبريل فأمنني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. وعاد إسناده أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. قال أمرت روي بضم التاء وفتحها، بهذا أمرت وبهذا أمرت. فقال عمر لعروة، وعمر هو ابن عبد العزيز الخليفة الراشد: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 499، وعند مسلم 610. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أعاده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يهن شيء بعد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: لم يظهر الشيء بعد. وأعاده أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الشيء في حجرتها. وأعاده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي أي شعاعها. والحديث عند مسلم رقم 611، وأما البخاري ففي نفس الرقم الأول. نحن الآن في باب مواقيت الصلوات الخمس. ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ثم أعاده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم أعاده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم أعاده عبد الله بن عمرو أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وبعد أن انتهى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من سرد هذه الطرق قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه الفائدة التي نذكرها لكم والآن وصلنا عندها بعد أن ذكر الإمام مسلم الطرق المتعددة لبعض أحاديث مواقيت الصلاة، والباب لم ينتهي بعد، الباب ما يدور في الباب أحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله بأساميها. هنا قال: حدثنا يحيى بن يحيى الكميم قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي وهو يحيى بن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ومعناه أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة وتحمل، أما أنك تريد العلم براحة الجسم بجسم ناعم مرفه كما تنال منه إلا الشيء اليسير لابد أن تضحي بالغالي والنفيس في طلب العلم، وتتحمل في سبيل طلب العلم الحر والبرد والجوع والعطش والفقر والشد إلى سبيلها، تحمل أشياء كثيرة وتبذلها في سبيل طلب العلم. ونسأل الله الثبات والسداد. عند قول المسلم حدثنا يحيى بن يحيى كان قال الإمام النووي جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال المسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محض، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي، انتهى. وساق الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء بيضاء نقية، أذن العصر حين دخل وقت العصر، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، أي أخرها فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسحر بها. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وعاد إسناده إلى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة أي اخبرها معنا. فأمر بلالا فأذن بغلس أي بالصبح في أول وقتها. فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي غربت ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق أي غرب ثم أمر الغد اليوم الثاني. فنور بالصبح قال أي أثر من النور وهو الإضاءة. فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد أي أخرها ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق قبل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. شك حرمي أحد رواة الحديث وهو حرمي بن عمارة. فلما أصبح قال أين السائل أي في اليوم الثاني أو أصبح في طبيعة اليوم الثاني أين السائل أي عن مواقيت الصلاة. فكأنه قال نعم يا رسول الله. فقال ما بين ما رأيت وقت ما بين ما رأيت وقت أي الصلاة بين هذين الوقتين. في اليوم الأول صلى الخمس صلوات في أول وقتها في اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها. ثم قال له ولغيره الصلاة ما بين الوقتين. ثم ختم الباب بحديث أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي صلى في أول وقتها. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انصفح النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غربت ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أثر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت أي كادت أن تطلع ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح. فدعا السائل أصبح صبيحة اليوم الثالث فقال الوقت بين هذين. لما كانت الأحاديث كثيرة لم أقرأ الأسانيد لأنه قد شق على حلقي فاكتفيت بقراءة المتن إلا أني لم أترك من المتن شيئا كله حق من القرية. ولما تكون حديث فقط واحد أو حديثين أقرأ المتن حتى مذكر بالسند ومذكر بأسماء الرواة. جزاهم الله خيرا الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباقي أحاديث كثيرة في السنة فيما يتعلق بمواقيت الصلاة حتى أن هذا الباب قد أخرج بالتأليف من قبل بعض أهل العلم أخرجوه بالتأليف وهو يستحق ذلك. ولأهمية مواقف الصلاة استفتح الإمام مالك موطعه في هذا الباب في باب مواقف الصلاة لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. وأما الإمام مسلم فكما رأيتم ذكر هذا الباب في كتاب المساجد ومواضع الصلاة بعد أن مضى من الكتاب 30 بابا ثم أتى 31 باب أوقات الصلوات الخمس ذكر فيه من أحاديث حديث عروة بن الزبير يرويه عن أبي مسعود البدري وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو ثم ذكر ذلك الأثر. ثم ختم الباب بحديثين حديث بريدة وحديث أبي موسى الأشعري. والحمد لله هذه الأحاديث تدل على سماحة الإسلام أنه دين السماحة جعل لكل صلاة بداية ونهاية من حيث المواقيت يبدأ أول وقت الفرض بكذا ثم ينتهي بكذا هذا يدل على التوسعة على المسلمين وأن الإسلام دين الرحمة. والحمد لله ظهرت رحمة الإسلام ورفعة الإسلام في أحكامه فأحكام الدين فعلا رحمة وسعة وتوسعة على الأمة كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الأحاديث في حق المريض الذي يصلي في بيته له أن يأخذ بها والمرأة كذلك التي تصلي في بيتها تأخذ بها عندها متسع الوقت والرجل إذا سافر كذلك والناس إذا كان كلمتهم واحدة فلهم ذلك وإلا فإن عليهم أن يحرصوا على الجماعة على الناس أن يحرصوا على الجماعة متى أذن المؤذن اهتموا بالصلاة وحرصوا على الجماعة ولا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة بحجة أن الوقت
أن الفرض له بداية وله نهاية. نعم له بداية ونهاية، ولكن ليس على ما يهوى الإنسان. أنت مقيد بجماعة، والله يقول واركعوا مع الراكعين. فإذا كان الإمام ومن في الحي ومن في القرية كلمة واحدة فلا حرج، أما أنك تنفرد وحدك فهذا لا ينبغي. والله موفق.